بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في خواص الأجزاء بينة غنية عن السبب، أجزاء وسبقها على الكل وجب، لكل أجزاء اعتبارات تعد، الكل أفرادا ومجموعا ورد بشرط الاجتماع أو بالشطر أو نفس الأجزاء التي بالأسر، فالسبق للأجزاء بالأسر على كل بمعنى كان يتلو الأول. الكلام في خواص الأجزاء. الأجزاء ذكر لها خواص ثلاثة. خاصية الأولى أنها بينة الثبوت للكل، فإذا قلنا إن الجنس جزء الماهية وأن الفصل جزء الماهية، فنحن لا نحتاج لإثبات صحة حمل الجنس على تلك الماهية ولا حمل الفصل على تلك الماهية إلى دليل، باعتبار أن جزئية الجنس تعني مقومية الجنس لتلك الماهية، ومقتضى تقويم الجنس لتلك الماهية دخوله في صورتها، بحيث لا يمكن تصور تلك الماهية إلا مع تصور الجنس. وما يكون هذا شأنه فإنه يسبق الماهية تصورا، أي لا يمكن تصور الماهية إلا به، ويمكن تصوره من دون تصور الماهية. ولا نعني بإثبات الشيء للموضوع أو حمله على الموضوع إلا ما يتحقق في ضمن تصور الجنس عند تصور النوع. فنحن عندما نتصور الجنس في النوع، في الواقع نتصور حمل الجنس على النوع. وإن كان هنا ينقسم التصور إلى تصور تفصيلي وتصور إجمالي، لكن على كلا التقديرين الجنس ملتفت إليه ولو بنحو الإجمال. فإذا كان الجنس يسبق تصور الماهية، وتصور الجنس في الماهية الذي يسبق على تصور الماهية هو معنى حمل الجنس على تلك الماهية، فإذا حصلت الماهية كان المفروض حصول تصور الجنس وتصور حمل الجنس على تلك الماهية. فلا معنى حينئذ لتجديد البحث والاستدلال عن أن الجنس محمول على تلك الماهية أو لا. المفروض أنه لا توجد الماهية في الذهن إلا بوجود ذلك الجنس، ولا تتصور إلا بتصور ذلك الجنس، وهذا عين حمل الجنس عليها. فإذا ثبتت الماهية فقد ثبت في المرتبة السابقة حمل الجنس عليها وتصور الجنس فيها، فيكون الاستدلال على حمل الجنس على الماهية من قبيل تحصيل الحاصل. لذلك يقال أن ثبوت الجنس للماهية بين ولا يحتاج إلى وسط في الإثبات. ومثل هذا الفاصل، لأن الفصل مقوم للنوع، فلا يكون تصور النوع إلا بتصور الفاصل، وعليه يكون ثبوت الفصل قبل ثبوت النوع، فلا نحتاج بعد ثبوت النوع إلى تجديد الاستدلال على إثبات الفصل للنوع، لأنه أي النوع يتضمن ثبوت الفاصل، وهذا معنى كون الفصل بينا وغير محتاج إلى وسط في الإثبات، أي إلى وسط يصحح حمل الفصل على النوع أو حمل الجنس على النوع. هذه هي الخاصية الأولى. وهنا نكتة، وهي أن التقدم الذي ذكرنا أن الجنس يتصف به وأن الفصل يتصف به، حيث قلنا أن الجنس يسبق وأن الفصل يسبق، ما هو هذا التقدم؟ هل هو تقدم بالوجود أو بالعلية أو بالزمان أو بالشرف؟ الصحيح أنه تقدم بالماهية، بمعنى أن تقرر ماهية الجنس ومفهوم الفاصل يسبق تقرر النوع بهذا النحو من السبق، بمعنى أنه لا يمكن تقرر النوع إلا مع تقرر الجنس والفاصل، ولكن يمكن تقرر الجنس والفاصل من دون تقرر النوع، وهذا هو معنى السبق بالماهية، وهو مساوق للتقرر التصوري. لا، لأنه الجنس عين النوع والفاصل أيضا عين النوع، والشيء لا يكون علة له. نعم، هما علة بما هما مادة وصورة، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى فيها. تصورا، يعني يلتفت الذهن إلى جهة التفصيل في النوع قبل أن يلتفت إلى الجهة التي تشتمل على الإبهام والتفصيل، باعتبار أن النوع مركب من إبهام وتفصيل، فالذهن يلتفت إلى التفصيل قبل أن يلتفت إلى الكل، ويلتفت إلى الإبهام قبل أن يلتفت إلى الكل. هذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أن النوع إذا وجد في الخارج لا يوجد إلا بأجزائه، لوجود قاعدة عقلية واضحة، وهي أن الكل ينتفي بانتفاء أجزائه. فإذا كان الوجود للكل موقوفا على وجود الأجزاء، كان وجود الأجزاء سابقا على وجود الكل، لانحصار التوقف في طرف الكل، إذ المفروض أن الكل يتوقف على الأجزاء، لكن الأجزاء لا تتوقف على الكل، فيكون أحدهما متأخر والأجزاء متقدمة. وإذا كانت متقدمة ترتب على هذا أنه إذا وجد الكل كانت الأجزاء موجودة فيه لأنها تقومه، وهذا معنى الجزئية. وإذا كانت موجودة فيه لم تحتج إلى سبب جديد يعطيها الوجود، أي أن وجود الكل ووجود الأجزاء بمقتضى الاتحاد يغني الأجزاء عن سبب وراء سبب الكل. فللجزء في الخارج تقدم على الكل، وهذا التقدم تقدم طبعي، بمعنى أنه لا وجود للكل إلا بالجزء، وقد يوجد الجزء ولا يوجد الكل. وكما أن وجود الجزء يسبق وجود الكل، كذلك عدم الجزء يسبق عدم الكل. غاية الأمر أن الأجزاء في طرف الوجود كل جزء منها سابق في طرف الوجود، فهذا الجزء سابق على الكل، وهذا الجزء سابق على الكل، وذلك الجزء، لأن المفروض أنها جميعا مشتركة في الجزئية. وأما في طرف العدم فالذي يكون سببا لعدم الكل ليس عدم الأجزاء كلها، بل عدم أول جزء من عدم، هذا هو السبب الحقيقي. فمثلا إذا كان الجزء مركب من 10 أجزاء، وفي الساعة الأولى انتفى الجزء الأول، في الساعة الثانية انتفى الجزء الثاني، في الساعة الثالثة انتفى الجزء الثالث، سواء كانت الأعدام مجتمعة في عمود الزمان كما لو انتفى الجزء الثاني والجزء الأول منتفى، وانتفى الثالث والجزءان الأولان منتفيان، أو على نحو البدل كما لو انتفى الجزء الأول من الساعة الأولى إلى الساعة الثانية، ثم وجد الجزء الأول في زمان ارتفاع الجزء الثاني، ثم وجد الجزء الثاني في زمان ارتفاع الجزء الثالث، وهكذا لم يأتي على المركب زمان تجتمع فيه الأجزاء. على كل تقدير فإن السبب في طرف العدم يكون هو عدم أول الأجزاء. لماذا؟ لأن الكل لا يوجد إلا بوجود الأجزاء كلها، وينتفي الكل بانتفاء بعضها، فإذا انتفى الجزء الأول صدق مع ذلك أن الكل انتفى، وإذا انتفى الكل كان انتفاء الجزء الثاني موجبا لانتفاء الكل؟ لا، لأن الكل منتفى فالانتفاء متحقق، إذن انتفاء الجزء الثاني لا يزيد على ما كان عندنا. حتى في الصورة الثانية وهي التعاقب، لأن المفروض أن الانتفاء وإن كان في الزمان الثاني معلولا لانتفاء الجزء الثاني، لكن المفروض أن الكل موقف على وجود الجزء الأول في زمانه وهو قد انتفى. نعم، لو كان وجود الأجزاء في عمود الزمان كافيا في تحقق الكل من دون أن نلاحظ وجود كل جزء في زمانه، كانت الصورة الثانية وهي التعاقب العدم فيها للكل معلول لعدم جميع الأجزاء، في الساعة الأولى لعدم الجزء الأول، في الساعة الثانية لعدم الجزء الثاني، والثالثة هكذا. فعلى كل حال يختلف وجود الأجزاء عن عدم الأجزاء أن وجود الأجزاء إذا أضيف إلى كل جزء كان سابقا، وأما العدم فإنه لا يكون سابقا إلا إذا أضيف إلى أول جزء عدم، عدم هذا الجزء سابق، أما عدم سائر الأجزاء فلا مدخلية له في الانتفاء. وإذا كان هذا حال الأجزاء في الوجود والعدم، إذن كانت الأجزاء سابقة ومقومة للكل، ومع مقتضى تقويمها أن تكون غنية في الوجود عن سبب وراء سبب الكل، لأن الكل إذا وجد كان ذلك موجبا لوجود الأجزاء. وهنا نقطة طبعا ينبغي الالتفات إليها، وهي أن الوارد في بعض العبارات أن الأجزاء لا تحتاج إلى سبب وراء سبب الكل، ووفق هذا التعبير جرى قلم المؤلف أعلى الله مقامه، ولكن هنا شبهة تحتاج إلى نكتة توضح المطلب، وهي أنه قد يقال بأن الكل لا يحتاج إلى سبب وراء سبب الأجزاء، لأن الأجزاء لا تحتاج إلى سبب. بيان ذلك أن الكل يوجد بوجود أجزائه، فبدون وجود الأجزاء لا وجود للكل، فالسبب أولا ينبغي أن يتعلق بالأجزاء حتى إذا وجدت الأجزاء وجد الكل. والحال أنهم يقولون أن الكل إذا وجد لم تحتج الأجزاء إلى إيجاد، وهذا يوهم أن الكل يوجد بنفسه وتوجد الأجزاء في ضمنه من دون أن يتعلق الجعل بها. وتوضيح هذه الشبهة، ولا نقول رد هذه الشبهة، يعني نقول توضيح لأن المسألة لم تتضح بعد، لأن هذا الكلام له وجاهة. توضيح هذه الشبهة أن الأجزاء على قسمين: أجزاء خارجية وهي المادة والصورة، وأجزاء ماهوية وهي الجنس والفاصل. أما الأجزاء الماهوية فالصحيح أن هذه الأجزاء موجودة بوجود واحد على ما تقدم، هي متعددة في الذهن، واحدة في العين، ومعنى ذلك أن الموجود في الخارج ماهية واحدة. غاية الأمر أن الذهن يحلل تلك الماهية إلى أجزائها، هذا بالنسبة إلى الجنس والفاصل. إذن الجنس والفاصل لا يحتاجان إلى سبب آخر وراء سبب النوع، وكلامنا فعلا في الأجزاء الماهوية، لذلك يكون كلام المؤلف صحيحا. وأما الأجزاء الخارجية وهي المادة والصورة، فباعتبار تغايرهما فيما بينهما وتغاير كل منهما مع المركب منهما وهو الجسم، فالصحيح أن الجسم يوجد بعد وجود الصورة بذاتها وبعد وجود المادة بذاتها إن لم نلاحظ التركيب. أما التركيب فهو إيجاد الجسمية، لأن الجسم ليس إلا الصورة مع المادة، وهذا يكون بمعنى قيام المادة بالصورة وتشخص الصورة بالمادة، فيكون إيجاد التركيب عين إيجاد الجسمية. وحيث إنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في وجود المادة والصورة اختلاف من حيث التركيب، وأنه اتحادي أو انضمامي، فعلى القول بأنه اتحادي لا نحتاج إلى سبب يوجد المادة والصورة، لأن إيجاد الجسم إيجاد للمادة والصورة، إيجاد لهذه الصورة أولا وابتداء، وإيجاد للمادة إبقاء. وأما على القول بأن التركيب بينهما انضماميون، فلكل منهما وجود في مرتبته، والجسم موجود في مرتبة ثالثة يختص فيها الجسم بآثار لا تترتب على الصورة وحدها ولا على المادة وحدها، فيكون لكل من المادة والصورة والجسمية وجود مستقل، وهذا معنى التركيب الانضمامي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم إن الأجزاء إذا لاحظناها تارة نلحظها بنحو الكل الأفراد، وهي أن نلحظ العنوان العام منحلا إلى أفراده، بحيث تتصف الأفراد بالكثرة الفعلية ويكون مناط الحكم في تلك الأفراد خصوصية كل فردين، كما في قولنا كل إنسان متعجب، فإن قولنا كل إنسان متعجب الموضوع فيه هو النوع إلا هذه الحقيقة التي تنحل إلى أفراد، ونحن عند قولنا كل إنسان أردنا أن ننيط الحكم بهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، بحيث يكون مناط الحكم خصوصية هذا الفرد، لا أن مناط الحكم هذا الفرد بشرط اجتماعه. فنحن حكمنا على كل فرد على حدة، وهذا ما يسمى بالكل الأفرادي. وقد نلاحظ الأفراد منحل متكثرة متعددة مع الاجتماع، بحيث يكون للاجتماع مدخلية في لحاظنا وحكمنا، إما كمدخلية الجزء في الكل، كما لو كان للهيئة الاجتماعية مدخلية في الحكم، ومثال ذلك البيت. البيت هو عبارة عن هذه الغرفة وهذه الغرفة وتلك الدار والمطبخ والصالة وأمثال ذلك من مكونات البيت، لكن ليس الحكم منوطا بهذه الغرفة وحدها وتلك الغرفة وحدها، بل هو منوط بهذه الغرفة وهذه الغرفة وشرط الاجتماع، بحيث يكون الاجتماع ملحوظا عند المشتري كملاحظته لذات الغرفة. لذلك لا يتحقق غرض المشتري بأن يكون البيت مكونا من غرفة في الشرق وغرفة في الغرب ومطبخ في الشمال وكذا في الجنوب، هذا لا يحقق غرض المشتري. الاجتماع له مدخلية، غرضه تعلق بالاجتماع على حد تعلقه بالغرفة، هذا يسمى كون الاجتماع جزءان وشطران. وتارة يكون الاجتماع ملحوظا في الكثرة بنحو الشرطية للشطرية، ويمكن أن يمثل لذلك بالعسكر، فإن العسكر غرض صاحبه فيه تعلق بكل فرد من أفراد العسكر بشرط الاجتماع، لأنك لو أعطيت صاحب العسكر 1,000,000 جندي، لكن هؤلاء 1,000,000 لا يجتمعون في زمان واحد، بل كل 10,000 في زمان لم يتحقق غرضه إلا إذا اجتمعوا في الزمان. ومع ذلك ليس غرض صاحب العسكر في هيئة الاجتماع، وإنما غرضه في مجموع الأجزاء ومجموع آثارها، حيث لو تحقق مجموع الآثار بدون الاجتماع لم يكن عنده فرق، لم يكن عنده فرق. لذلك لو علم صاحب العسكر أن 10 من هؤلاء الجنود يساوون جنديا واحدا من العسكر الآخر لجرت المبادلة، مع أنه تفوت بالعشرة هيئة اجتماعية معينة، مع ذلك لا يكترث ولا يهتم لأن غرضه الأثر. فإذن الاجتماع هنا ملحوظ، لكن لا بنحو الشطرية بل بنحو الشرطية، بنحو الشرطية. ولا كذلك البيت، البيت ملحوظ لأن هيئة الاجتماع تعطي زيادة المساحة، بحيث لو كان المطبخ كبيرا في منطقة والدار الأخرى كبيرة في منطقة لم يتحقق بذلك اتساع المقدار الذي هو ملحوظا عند صاحب البيت. إذن البيت ليس كالعسكر، البيت يلحظ فيه الهيئة الاجتماعية شطران، والعسكر تلحظ فيه الهيئة الاجتماعية شرطان. ثم إنه قد يتعلق اللحاظ بالأفراد مع الاجتماع، لا بشرط الاجتماع ولا بشطر الاجتماع، وإن كان اللحاظ حين الاجتماع على نحو القضية الحينية. بيان ذلك أنك قد تقول إن زيد متحرك الأصابع حين هو كاتب، ولا تريد بذلك تقييد الحكم بالكتابة ولا بشرط الكتابة، ولكن تريد أن تقول أن زمان الكتابة هو زمان الحكم، بحيث يكون مجرد المعية هي الخصوصية المائزة للقضية الحينية عن القضية الضرورية الذاتية وأمثالها مما أخذ فيها في طرف الموضوع قيد إما لدوام الحكم أو ضرورة ثبوت الحكم للموضوع. ولكن وهذا ما يراد هنا بقولنا الأجزاء بالآسر، فإن قولنا الأجزاء بالأسر يراد به ملاحظة مجموع الأجزاء، لا بمعنى تعلق اللحاظ بالمجموع شطرا كما في البيت ولا شرطا كما في العسكر، وإن كان الحكم متعلقا بالأفراد حين الاجتماع. ومثاله قولنا كل إنسان متعجب، كل إنسان متعجب قضية لها حكمان، الحكم الأول العموم، هذه القضية عامة، ومعنى عمومها أن كل فرد من أفراد الموضوع متصف بالمحمول، هذا عام، لكن اتصاف أفراد الموضوع بالمحمول غير مقيد بقيد، فإن زيد من الناس متعجب سواء كان عمرو متعجب أو لا، وسواء كان بكر متعجبا أو لا، فبهذا اللحاظ يكون كل فرد مستقلا عن سائر الأفراد. لكن قولنا هذه القضية عامة، هذه القضية عامة، عموم القضية من أين ننتزعه؟ ننتزعه من ثبوت الموضوع لكل أفراد الحكم في آن واحد، إذ لو لم يكن الحكم ثابتا لأفراد الموضوع في آن لم تكن قضية عامة. وهل اشترطنا في العموم أن يكون ثبوت الحكم للموضوع لأفراد الموضوع مقيدا بقيد؟ لا، إلا بقيد واحد، ذلك القيد لا لثبوت الحكم بل لعمومه، وهو أن يكون الثبوت للجميع في زمان واحد أو للجميع في أزمنة إذا كان العموم بدليا. فالشاهد في مثل هذه القضية كل إنسان متعجب أن الملحوظ في قولنا كل إنسان، مو في قولنا إنسان متعجب، تارة يعني في أصوليا كل، تارة طبعا وقع الكلام بينهم أن كل اسم أو حرف، طبعا نحويا كل اسم ماكو كلام، لكن كل عند الأصوليين هل هي اسمون معناها اسمي ولا معناها حرفي؟ بعضهم يقولون أن يعني لعل الأشهر أن معناها اسمي، ولكن الصحيح أن معناها حرفي، لأن معنى كل لا يتشخص ولا يتعين إلا بما أضيفت إليه. ما معنى كل؟ كل شنو كل؟ كل زي، كل نار، كل ماء، كل سماء. وإذا دخلت كل على الاسم الذي بعدها كان أثرها ملاحظة الاسم الذي بعدها منحلا إلى أفراده، فإذن هي طور في معنى آخر وآلة لملاحظة معنى آخر وليس لها معنى مستقل، وهذا معنى كونها حرفا بالعرف الأصولي والاصطلاح الأصولي. فإذا كان الأمر كذلك، تارة نلاحظ الموضوع، الموضوع في كل إنسان، كل إنسان شنو الموضوع؟ إنسان، هذا أنت تقولون إنسان. طيب المبتدأ في هذه الجملة شنو؟ كل إنسان. لاحظوا شلون اختلف المبتدأ، والمبتدأ ملحوظ عند النحويين، عن الموضوع، والموضوع ملحوظ عند المناطق، وذلك الاختلاف نحو اللحاظ. كل إنسان يدل على كيفية لحاظ الموضوع في سبيل التعميم، هذا بالنسبة إلى المناطق. كل إنسان في الواقع هو الإنسان الملحوظ بنحو الكلية، لذلك كون كل حرفا هو الذي استوجب أن لا يكون لها لحاظ في مرتبة ويكون لها لحاظ في مرتبة أخرى. عند النحويين تلحظ لأنها آلة للحاظ الإنسان، يعني في الواقع هي خصوصية في الموضوع. الإنسان في قولنا كل إنسان أخذ موضوعا بنحو العموم، والعموم هو ملاحظته ساريا في أفراده منحلا إلى أفراده، وهذا هو العموم الاستغراقي. وكون كل آلة للحاظ الموضوع تعني اتحاد كل والموضوع في مرتبة الحكم، بحيث لا يكون لها استقلال. غاية الأمر أنها منشأ لانتزاع عنوان العموم دون الخصوص. ففي مثل هذه الصورة نقول إن الأجزاء ملحوظة بالأسر. بالأسر يعني أن تعلق اللحاظ بهذا الجزء عاصر وقارن تعلق اللحاظ بالجزء الآخر، بحيث تكون كل الأجزاء متعلقة للحاظ من دون ملاحظة انضمام هذا الجزء إلى هذا الجزء ولا هذا الجزء إلى ذلك الجزء. طيب، الآن هنا إشكال، وهو أنكم قد حكمتم بأن الأجزاء متقدمة على الكل، ومن جهة أخرى حكمتم بأن الكل عين الأجزاء، والعينية تقتضي أن يكون كل طرف عينا للطرف الآخر، وهذا ينافي تقدم الأجزاء، لأن الأجزاء تتقدم على الكل وهي عين الكل، فيلزم من ذلك تقدم الشيء على نفسه. قال المصنف أن المقصود بالتقدم هنا تقدم الأجزاء بالأسر على الكل، بمعنى أن الذي نحكم بتقدمه هو كل جزء بذاته على الكل مع سائر الأجزاء، من دون أن يكون موضوع التقدم مقيدا بالانضمام، لأنه إذا لاحظت الأجزاء منضمة فقد لاحظت الكل، أما إذا لاحظت كل جزء على حدة فإنك تحكم بأن هذا الجزء متقدم على الكل وهذا الجزء متقدم على الكل. إن قلت أحضر أم مشكلة، طب هذا يرجع إلى القضية الانحلالية أو الاستغراقية، أي أن الحكم منوط بكل جزء على حدة من دون أن يكون الحكم منوطا بالأجزاء الأخرى. قلنا ليس هذا الكلام بصحيح ولا بتام. ليش؟ لأن الجزء إذا كان موجودا في صورة الانفراد عن بقية الأجزاء لا يكون جزءا، لا يكون جزءا، يكون أجنبيا عن الكل بالكلية. مثلا أنا أضرب مثال عرفي اعتباري ليس بحقيقي، الصلاة مركبة من طهور، طبعا الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور ثلث ركوع ثلث سجود، وبغض النظر عن هذه الرواية تكبير وفاتحة وسورة وركوع وسجدتان وهكذا أربع ركعات. الركوع الذي يكون جزءا للصلاة ما هو؟ هل هو الركوع الذي يوجد خارج الصلاة؟ لا، الركوع الذي يكون جزءا هو الذي يؤتى به في الصلاة، وإنما الذي يكون خارج الصلاة مشابها لجزء الصلاة في الصورة والماهية ولكن ليس بجزء. فإذا قلت الركوع سابق على الصلاة فما هو موضوع السابق؟ هل تقصد بسبق الركوع سبق ذات الركوع؟ خب ذات الركوع تتحقق بالركوع الأجنبي، وذاك الركوع الأجنبي ليس بسابق على الصلاة إلا بالسبق الزمني، والسبق الزمني يأتي في كل أجنبي مع أجنبي مع الأجنبي عنه، كما تقول زيد سابق على عمرو، عمرو سابق على باكر. خب هذا لا ربط لنا به، نحن نتكلم عن سبق الجزء بما هو جزء. متى يكون الجزء سابقا؟ هل يكون سابقا الركوع في حال الجزئية مع ملاحظة انضمامه إلى سائر الأجزاء بحيث يكون الانضمام والاجتماع قيدا وشطرا؟ خب هذا عين الكل، لأن الركوع منضما إلى سائر الأجزاء هو الصلاة، أو أن الركوع الذي يكون محكوما بالتقدم على الصلاة هو الركوع المقيد بالانضمام، بحيث يكون التقيد داخل والقيد خارج، أم هذا ليس بصحيح؟ لأنه مع أخذ التقيد نحكم بوجود الصلاة، إذ لا معنى للصلاة إلا دخائل تقيد الركوع بسائر الأجزاء. غاية الأمر أنه في الحالة الأولى حكمنا بجزئية الصلاة لموضوع التقدم، إذا أخذنا شطرية الاجتماع، لأن الاجتماع عين الصلاة. وفي الحالة الثانية وهي أخذ شرطية الاجتماع، يكون لازم الموضوع الصلاة، ولا فرق في استحالة القضية بين أن يكون المتقدم ملزوما للمتأخر وبين أن يكون عين المتأخر. كلتا القضيتين تكون باطلة، المتقدم لابد أن يكون غير المتأخر، لا عينه ولا ملزومه ولا لازمه. طيب ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا حالته ذات الركوع الأجنبي التي قد تتحقق في خارج الصلاة، كل ركوع ذاك ركوع، وهذه القضية باطلة. يبقى عندنا حالة واحدة، وهي أننا إذا لاحظنا الصلاة مركبة من أجزاء، هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، كل واحد منها على حدة من دون أخذ قيد الانضمام ولا أخذ الانضمام، متقدم لكن في أي زمان؟ في زمان الانضمام متقدم، في زمان الانضمام متقدم، لا بقيد الانضمام ولا بشطر الانضمام، لا شرطان الانضمام مأخوذ ولا شطران، لكن في حال الانضمام. أما خارج حال الانضمام هذا أجنبي عن الصلاة، لذلك ينبغي الالتفات إلى الفرق بين الأجزاء بالأسر والكل الأفرادي. قال إحداها أنها بينة، خبر مقدم، يعني العقل في التصديق بثبوتها للماهية مستغن عن الوسط، المقصود بالوسط الحد الأكبر أو الاستدلال، فهذا استغناء عن السبب لكن في الذهن، جرى تعبيرهم على أن يستعملوا السبب في إرادة الوجود الخارجي والوسط في إرادة الوجود الذهني، فهذا استغناء عن السبب. المصنف يريد أن يبين أن الاستغناء عن السبب جامع للمعنيين، جامع للتقدم في الذهن والتقدم في الخارج، لكن في الذهني. ثانيتها أنها غنية عن السبب، أي في الوجود الخارجي كما هو المتبادر وكما جرى اصطلاح كثير من المؤلفين عليه. وقد عرف الذاتي بهذه الخاصية، فقيل الذاتي ما لا يعلل، يراد بالتعليل في هذه العبارة الأعم من التعليل الإثباتي الاستدلالي والتعليل الثبوتي، والمراد الغنى عن سبب على حدة وراء سبب المادة. ليس المقصود أن الجزء يستغني عن مطلق السبب، إذ هو ممكن، فكيف يكون مستغنيا عن السبب وكل ممكن محتاج إلى علة، وإنما المقصود الاستغناء عن سبب جديد وراء سبب ماهي.
الآن خلاصة في هذا التعبير أنه بلحاظ الماهية تعبير صحيح، بلحاظ الخارج تعبير آخر هو الصحيح.
أي تعبير أولا؟
هذا بالنسبة عن سبب على وراء سبب الماهية.
لا، هذا بالنسبة إلى الخارج، هذا بالنسبة إلى الخارج، بل حتى بالنسبة إلى الذهن أيضا، باعتبار أن الجنس مقوم للماهية، فالماهية توجد في الجنس بوجود واحد، غاية الأمر أن العقل يحلله.
يعني الإشكال الذي تكون ما على أساس ما يحتاج مقرب من الخارج.
إيه نعم. وعن سببية على حدة من قبل سبب الماهية، أجزاء البينة والغنية عن السبب أجزاء. وثالثتها أن سبقها على الكل في الوجودين الذهني والخارجي وجاب، ولك أن تجعل الواو للحال حتى يفيد مع ذكر الخاصة الثالثة الدليل على الخاصتين الأوليين، بمعنى أنك لو قدمت الثالثة يترتب على الثالثة الأولى والثانية. إذا كان الكل عين الأجزاء وهي متقدمة عليه بالمعنى الذي سيأتي، فإذن هي بينة وغنية عن سبب، ولما كان في تقدم الأجزاء على الكل إشكالون هو كالإشكال المشهور في سبق العلة التامة على المعلول. لماذا؟ قالوا لأن العلة التامة مركبة من العلة المادية والصورية والفاعلية والغائية، والمادية والصورية عينه الجسم، لأن الجسم مركب من المادة والصورة، فيكون الحكم بتقدم العلة على المعلول كالحكم بتقدم المعلول على نفسه، لأن العلة مركبة منه من غيره. تصدينا لدفعه بذكر الاعتبارات الأربعة التي في كل كثرة، كل كثرة لها هذه الاعتبارات الأربعة. فقلنا لكل أجزاء اعتبارات تعد، أحدها الكل أفرادا، أي كل فرد فرد، بحيث يكون كل منها متعلقا للحاظ مستقل.
كل كثرة
حتى الوجودات الكثيرة، تارة ألحظها بشرط الاجتماع، تارة ألحظها بقيد الاجتماع بحيث يكون شطرا، تارة ألحظها في حال الاجتماع حيث لا يكون الاجتماع ملحوظا لا قيدا ولا تقيدا، تارة ألحظ نفس الموجودات الكثيرة. وثانيها الكل مجموعا ورد بشرط الاجتماع، وثالثها أو بالشطر، أي الكل مجموعا بنحو شطرية الاجتماع، أي بأن يكون الاجتماع له مدخلية كمدخلية سائر الأجزاء. وباعتبار أن الاجتماع أمر اعتباري، فهذا يعني أنك تلاحظ الكثير ثم تلاحظ كثرته ثم تحكم عليه بكثرته، يعني تحكم عليه مع كثرته بشيء، فيكون للكثرة مدخلية في الحكم. أو ورابعها ما في قولنا أو نفس الأجزاء التي بالأسري، أي الكل مجموعا ولكن لا بشطر الاجتماع كما في الثاني ولا بشرط الاجتماع كما في الأول. طبعا هنا ذكرنا ثلاثة لكن أنا عبرت بالثاني والثالث لما سيأتي إن شاء الله تعالى قبل أن أبين وأعدد. الكل أفرادا هذا الأول، الكل بشرط الاجتماع هذا الثاني، الكل بشطر الاجتماع هذا الثالث، الرابع هو الأجزاء التي بالأسري. هو سيأتي منه إن شاء الله تعالى التعبير عن الثاني بالأول، إلا بمعنى كان يتلو الأول سيأتي. الأول المقصود به ما يكون بشرط الاجتماع سيأتي، ولكن ذات المجموع لا مع الوصف العنواني، المجموع المقصود بالمجموع أحد الموضوع، ذات أفراد الموضوع، هذا المقصود بالأجزاء في حال الاجتماع والوصف العنواني من دون أخذ الوصف العنواني قيدا في الموضوع ولا تقيدا. فإن ذات المجموع شيء وهيئة المجموعية شيء آخر، كما أن ذات الواحد شيء وصفة الوحدة شيء آخر. وهذه الثلاثة الاعتبارات متعلقة بقولنا مجموعا ومشتركة في الاجتماع والمعية. بعضها هذه الثلاثة، لاحظوا الثلاثة شنو؟ شرط الاجتماع، شرط الاجتماع التي بالأسر كلها مشتركة في الاجتماع، لكن الاجتماع في القسم الأول أخذ تقيدا لا قيدا، الاجتماع في الثاني أخذ قيدا وتقيدا بحيث يكون الاجتماع جزءا، الاجتماع في الثالث لم يؤخذ قيدا ولا تقيدا ولكن أخذ زمانا وظرفا. هذه اعتبارات ثلاثة. قال بخلاف الكل الأفرادي، هنا حكم بأن الكل الأفراد اعتبار مباين لهذه الاعتبارات من ناحية تعلق الاعتبار بالاجتماع وعدم تعلق الاعتبار بالاجتماع. إذا عرفت هذه فالسبق للأجزاء التي بالأسري، فالسبق للأجزاء بالأسري، السابق حكم الأجزاء الملحوظة بالاعتبار الثالث من الاعتبارات الأربعة، الاعتبار الثالث من الاعتبارات التي تعلقت بالاجتماع مع الكل الأفراد، الحكم للأجزاء في الاعتبار الأخير على كل، يعني الحكم السبق للأجزاء بالآسر على الكل، أي كل طبعا. قال على كل بمعنى كان يتلو الأول. المعنى الذي كان يتلو الأول هو عبارة عن المعنى الذي أخذ فيه الاجتماع قيدا وتقيدا أو قيدا وتقيدا، يعني الكل الذي يتقوم بالهيئة الاجتماعية سواء كان الاجتماع تقيدا مأخوذا أو قيدا وتقيدا. على كل تقدير هذا مسبوق، مسبوق لما؟ للأجزاء في حال الاجتماع. واضح؟ أي أنه إذا حصلت عندنا كثرة، كثرة ككثرة أفراد الإنسان مرة، أو كثرة أجزاء الصلاة مرة، ألاحظ هذه الأجزاء بنحو الكلية، يعني هذا مركب، أحكم بأن هذا المركب مسبوق. مسبوق لما؟ مسبوق لا بالأجزاء بشرط الانضمام، ولا بالأجزاء بقيد الانضمام بحيث يكون الانضمام جزءا، ولا للأجزاء بذاتها وهو الكل الأفراد، بل مسبوق بالأجزاء في حال الانضمام. في حال الانضمام أحكم بأن هذه الأجزاء سابقة على نفسها بقيد الانضمام أو بشرط الانضمام. الكل الأفراد لا، ليس سابقا ولا مسبوقا. الكل الأفراد أجنبي أصلا عن الكل، الكل الأفراد أجنبي عن الكل، أي الأفراد في الكل الأفراد أجنبية. فالسبق للأجزاء، للأجزاء بالأسر على كل بمعنى كان يتلو الأول، الأول أي الكل الأفراد، مع أن ذاك قال الكل المجموعي، لكن في الواقع أنا أتصور أنه اشتبه عليه على نفس الناظم رحمه الله تعالى مقصوده. نحن ذكرنا أربعة اعتبارات: اعتبار الكل الأفرادي، وهذا لا سابق ولا مسبوق، هذا لا سابق ولا مسبوق، الركوع خارج الصلاة لا سابق ولا مسبوق بالمعنى الذي نريده من السابق، بل إذا وقع الركوع بعد الصلاة كان مسبوقا بالصلاة، وإذا وقع قبل الصلاة كان سابقا على الصلاة، وإذا وقع أثناء الصلاة كان مبطلا زيادة للصلاة، لا سابق ولا مسبوق، سابق على الركعة متأخر عن تلك الركعة. وهكذا الركوع أجنبي حاله مع الصلاة كحال سائر الموجودات. إذن السبق واللحوق حكم الأجزاء إما مع الانضمام أو في حال الانضمام أو بقيد الانضمام. قلنا أن الاعتبارات التي تعلقت بالانضمام ثلاثة: اعتبار يكون متعلقا بالانضمام على نحو الشرطية، واعتبار يتعلق بالانضمام على نحو الشطرية، والاعتبار يتعلق بالأجزاء في حال الانضمام من دون أن يتعلق بالانضمام بالنحو الخاص. هذا المعنى الأخير يسبق هذين المعنيين. طيب، قال عن هذين المعنيين أنهما يتلوان الأول وهو الكل الأفرادي. فالسبق للأجزاء بالأسر على كل بأي معنى؟ الكل، الكل بالمعنى الذي أخذ فيه الانضمام. كان يتلو الأول، الأول هو الكل الأفرادي، ذاك الكل الأفرادي لا سابق ولا مسبوق. والمعنيان الثاني والثالث مسبوقان بالرابع. إذن الرابع سابق، الأول لا سابق ولا مسبوق، الثاني والثالث مسبوقان، أي على الكل المجموعي بشرط الاجتماع، لا بالمعنى الثالث، فإن هيئة الاجتماع أمر اعتباري. فكذلك العارض والمعروض، العبارة طبعا فيها إشكال، إشكال معنوي وإشكال لفظي، إشكال لفظي من ناحية التفسير، إشكال معنوي أنه قال أن المعنى الرابع لا يسبق المعنى الثالث، لأن المعنى الثالث متقوم بالأمر الاعتباري، والاعتباري عبارة عن العارض والمعروض. نقول طيب، وأمر اعتباري؟ أمر الاعتباري مسبوق بالأمر الحقيقي. فإذا الأجزاء بالأسر سابقة على الكل بشرط الاجتماع، وعلى الكل مع الاجتماع، فإن هيئة الاجتماع أمر اعتباري، فكذلك مجموع العارض والمعروض. وبهذا التفسير للاعتبارات في الكثرة الواحدة حصلت المغايرة بين المتقدم والمتأخر. أحسب والله العالم أن السطر الأخير يحتاج إلى توضيح، لكن يحتاج منكم إلى تأمل فيما ذكرناه مع تطبيق العبارة حتى نرجع إليه في الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد.